أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وفيه نظر للفرق مع فقد النص، وهو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع أو المتنازع، فيمكن مراجعته إذا حضر أو كمل. خب، الكلام فعلا في تتمة المطلب السابق، حيث ذكر الشيخ الثاني رضوان الله تعالى عليه أن النص قد ورد في الميت أن الميت ماذا؟ إذا شهد عليه إذا ادعى عليه مدع بشيء وأتى ببينة، فحيث أن الميت لا لسان له كما في الرواية لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لهذا نحتاج مضافا إلى البينة التي للمدعي، نحتاج إلى ضم يمين المدعي على أنه لم يستوفي حقه من الميت قبل وفاته أو لم يبرئه مثلا. وقد قاتل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، قاتوا ذلك على ماذا؟ على الطيف والمجنون، بل والغائب أيضا، لأن الغائب لا دليل عليه إلا نفس هذا الأمر أنه لا لسان له ليدافع، فإن دليل أن الغائب أيضا يضم إليه اليمين هو هذا أيضا. ثم الشهيد هنا يقول: وفيه نظر. طبعا أولئك يقولون نحن لا نقول بالقياس، لكن من باب العلة المنصوصة، فإن في الرواية التي قرأناها هذا التعليل موجود، أنه بما أنه لا لسان له ليدافع عنه فاضطررنا إلى ضم اليمين، وهذا الأمر بنفسه جار في الطفل وفي ماذا؟ وفي المجنون أيضا، وكذا في الغائب أيضا، فلهذا نحتاج إلى اليمين. الشهيد الثاني هنا يحلق بعد أن يطرح أن هذا، يطرح دعواهم بأن هذا من باب الاتحاد طريق للمسألتين لا من باب القياس، أي أنه من باب العلة المنصوصة كما علينا، بعد ذلك يحلق يقول: وفيه نظرون. ليش فيه نظرون؟ قال: للفرق مع فقد النص. للفرق مع فقد النص، فرق. أول شيء هناك فرق بين تلك المسألة وهذه المسألة، والنص ورد في خصوص الميت، فلا يمكن ماذا؟ قياس غير الميت عليه. شلون يعني للفرق مع فقد النص؟ أما الفرق فيوضحه، وهو هنا بيان لماذا؟ بيان للفرق، وهو أن الميت لا لسان له مطلقا، موجود لسانه في حلقها لكن لا يستطيع التكلم، ما قالوا قصوا لسانه يا شيخ علي، وهو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع، فيمكن مراجعته إذا حضر. هذا بالنسبة إلى الغائب، الغائب نتصور أنه ماذا؟ أنه يحضر، فيمكن مراجعته إذا حضر أو كمل، كما هو الحال بالنسبة إلى القاص طفلا أو مجنونا، فيمكن مراجعته إذا حضر أو كمل. بل قد يقال أصلا بأنه بالنسبة إلى الطفل والمجنون الدعوة ليست مع هذا الطفل والمجنون، بل الدعوة في الواقع مع من؟ مع وليهما. بالتفصيل الدعوة في الحقيقة متوجهة إلى الولي وهو المدافع عنهما، ولهذا قد يقال أصلا أنه لا أثر لوفائهما، لا أثر أن الطفل يوفي الدين. بالنسبة إلى الغائب يتصور هذا الأمر، أو بالنسبة إلى الميت قبل وفاته يتصور أنه دفع المبلغ، أما الطفل أو المجنون حتى لو دفع المبلغ حتى لو دفع المبلغ هذا دفع غير شرعي، لا يتصور أن يقوم بالسداد، واضح؟ لكونهما قاصرين. فالتعليل الوارد في الرواية أجنبي أصلا عنهما. شوف التعليل الوارد في الرواية أنه لا لسان له، إذا أمكن أن يتصور بالنسبة إلى الغائب، خب بالنسبة إلى الميت واضح، لكن بالنسبة إلى الغائب إذا أمكن أن يتصور فلا بأس، أما بالنسبة إلى الصغير والمجنون فلا لسان لهما أصلا، فلا يأتي أنه لا لسان لهما، بل هما ماذا؟ لا يمكن لهما أن يوفيا الدين أصلا. خب على أي حال فيمكن مراجعته إذا حضر أو كمول، وترتيب حكم على جوابه إذا صار حاضرا هذا الغائب أو كمل هذا القاصر، نسأله ونرتب الحكم على جوابه. بخلاف الميت فكان يعني الميت أقوى في إيجاب اليمين فلا يستحل الطريق، يعني العلة مو واضح أن العلة واحدة. الرواية حينما تقول أن الميت لا لسان له، احنا قلنا الرواية هي الرواية رقم 33673، خلنا نشوف العبارة اللي نحتاج لها الحين، قرأناها احنا في اخر الدرس السابق. وارد فيها هذه لأننا لا ندري، شوف في الرواية لأننا لا ندري، لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينتين قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة. واضح هذا الكلام بالنسبة إلى الميت أنه لا نعرف يتصور، أما بالنسبة إلى الغائب إذا حضر يعطينا الجواب يتصور فيه الحضور. ويقول بخلاف الميت فكان الميت أقوى في إيجاب اليمين فلا يستحل الطريق، يعني العلة مو واضح أنها علة واحدة، لعل من جهة أن الميت أصلا لا يتأمل منه أي رجعة ولا ليس من قبيل الغائب أو من قبيل القاصر حتى أنه ننتظر كماله أو ننتظر عودته، فمن هذه الجهة ماذا؟ هذا مو واضح أنه من باب استحارة الطريق وأن هذه العلة المنصوصة، لا مو واضح أنه هكذا. ثم يقول وإطلاقه، يعني إطلاق كلام الماتن رحمة الله عليه الشهيد الأول، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين والدين، لا فرق بين دعوى العين والدين، فلا فرق يا شيخنا شيخ علي بين أن يدعي الشيخ علي أن له في ذمة الميت 100 دينار، تارة يقول لي في ذمة هذا الميت 100 دينار، وتارة يدعي أن له أنه ليس له دين بل له عين، يقول هذا تكرم هذا الحمار الموجود في حظيرة الميت هو لي، بالفستين هناك حمار مربوط في الحظيرة يقول هذا الحمار هو لي، هذه مو دعوى دين، الدين هو ما في الذمة ما تشتغل به الذمة، هنا لا، الكلام عن ماذا؟ عن هذه العين الخارجية، خصوص هذا أجلكم الله هذا الحمار بخصوصه هو لي، لا فرق، يعني يدعي أنه أن الميت أخذ هذا الفرس مثلا عارية أو غصبا أو نحو ذلك من الكيفيات يعني. وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين والدين. وقيل بالفارق، مقتضى عبارة الماتن هنا أنه لم يفرق، مجرد الدعوى على الميت سواء كانت الدعوى بدين أو بعين، لكن البعض قال بالفرق كالعلامة رحمة الله عليه في كتاب القواعد قال بالفارق. إذا قال بالفرق ما هو الفرق عنده؟ وقيل بالفارق وثبوت اليمين في الدين خاصة، في خصوص الدين نحتاج إلى يمين، أما في العين في مثال أجلكم الله الحمار هذا الشيخ يدعي أن له في ذمة فلان هذه العين الخارجية، وثبوت اليمين في الدين خاصة. ليش؟ لاحتمال الإبراء منه وغيره. يعني بالنسبة إلى الدين نحتمل أن الميت قد أبرأه، أو عفوا نحتمل أنه قد أبرأ الميت من الدين، أو أن الميت قد سدد الدين لاحتمال الإبراء منه للميت، يعني أنه قد أبرأ الميت وغيره، لاحتمال الإبراء منه وغيره، أي واحتمال غير الإبراء كالسداد مثلا تسديد الدين من غير علم الشهود. الشهود غاية ما يشهدون أنه هذا، أن الميت قد اقترض 100 دينار مو أكثر من ذلك. وهذا الكلام بخلاف ماذا؟ بخلاف العين، فإن ملكها إذا ثبت استصحب، أي أنه إذا قامت البينة على أن هذا الفرس مثلا، هذا الفرس ملك للشيخ علي حفظه الله ورعاه. متفقين؟ قامت البينة على أن هذا الفرس ملك للشيخ علي، وأنه كان عارية في يد الميت قبل وفاته. واضح؟ وسكتنا في خروج هذه العين عن ملك الشيخ علي. يمكن أن نستصحب بقائها على ملك الشيخ علي أو لا يمكن؟ يمكن. ومع هذا الاستصحاب لا توجد حاجة إلى ضمن اليمين كما هو واضح. يقول: وهذا بخلاف العين، فإن ملكها إذا ثبت استصحب. اتضح وجه التفريق عند العلامة أم لا؟ ويضعف هذا الكلام من العلامة رحمة الله عليه، يضعف هذا كلام ضعيف. كيف يضعف؟ قال: ويضعف لأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين، أي في الدين والعين. فكما أننا نحتمل في الدين أن يكون قد أبرأه أو سدد الدين، فكذلك في العين أيضا نحتمل أن الميت قد تملكها بعد أن أخذها عارية، نحتمل أنه قد تملكها بأحد العقود من بيع أو هبة أو نحو هذه العقود. يعني يمكن أو ما يمكن؟ ما دام هذا الأمر ممكن، فما الفرق بين العين والدين حينئذ؟ فلتكون الحاجة ماذا؟ للاستبهار باليمين موجودة في كلا الموردين، سواء في العين أو في ماذا؟ أو في الدين. لأن الميت التعليل الموجود هو أنه لا لسان له، هذا التعليل موجود سواء كانت عين أو دين لا فرق. يقول: ويضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين، والاستظهار باليمين يعني، والاستظهار وعدم اللسان آث فيهما. الاستظهار باليمين لجهة عدم وجود لسان لهذا الميت آث فيهما معا، في الدين والعين. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ثم يدخل بعد ذلك في مبحث جديد، القول في التعارض، أي تعارض الدعوى في الأموال. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، أي تعارض الدعوى في الأموال. لو تداعيا ما في أيديهما، شخصان كل منهما يدعي أن هذه العين له، أن هذه الفرس له، زيد وعمر كل يدعي أن هذه الفرس له. هنا المسألة تتصور على عدة صور، الحالة الأولى عدة حالات. الحالة الأولى أن تكون الفرس في يدهما معا، اثنينهم على الفرس. واضح أننا نحن ما نتكلم عن اليد، ما نقصد واحد مجودينها، يعني نتكلم عن اليد، يد التصرف في البيت مثلا. إذا كان البيت يعني أحدهما يتصرف مثلا في نصف البيت، الثاني يتصرف في النصف الثاني، أو يكونان معا في البيت، نفس سكناهم في البيت تصرف في البيت، فيقال يدهما على البيت. اتضح هذا المقصود الآن؟ إذا الحالة الأولى أن تكون يدهما معا على البيت، الحالة الأخرى أن تكون يد أحدهما فقط على البيت والآخر خارج البيت، أصلا ما هي العلاقة في البيت بحسب الظاهر. الحالة الثالثة أن تكون يد أجنبي على البيت، لا زيد ولا عم، يد بكر هي المتسلطة على البيت، الذي يسكن في البيت هو بكر. اتضح الآن هذه ثلاث حالات لا بد من الالتفات إليها. أما الحالة الأولى وهي أن تكون يدهما معا على البيت، فالآن يبدأ المصنف رحمة الله عليه في التعرض إليها. يقول: القول في التعارض، أي تعارض الدعوى في الأموال، لو تداعيا ما في أيديهما. الكلام عن شيء في يديهما معا، يعني في يد زيد وعامر، فادعى كل واحد منهما المجموع. زيد يدعي أن هذا الفرس بأكمله له، أو هذا البيت بأكمله له، البيت أوضح في هذا المثال يصير، أن هذه الدار بأكملها له. عامر يقول: لا، الدار بأكملها لي. فادعى كل واحد منهما المجموع ولا بينته، لا بين لا لزيد ولا عامر، لكن يدهما على البيت. حلفا، يعني شو حلفا؟ يعني حلف كل منهما على نفي استحقاق الآخر، يعني يحلف زيد: والله ليس لعمر شيء في هذا البيت، أو والله أن عمر لا يستحق شيئا في هذا البيت. نفس الشيء عمر يحلف: والله أن زيد لا يستحق شيء في هذا البيت. حلفا يعني كل منهما على نفي استحقاق الآخر، واقتسماه بالسوية، واقتسماه بالسوية. ليش يحلفان ولماذا يقتسمان؟ التفتوا إلى النقطة، أن احنا هني هم مدرس الرسالة العملية، لابد أن نوضح النقطة. ليش يفتي الفقهاء بهذه الفتوى؟ يقولون: هذه الدار المفروض أن يدهما عليها، صحيح؟ فمقتضى الظاهر أنهما إليهما ماذا؟ كل منهما يملك نصف، مثلا الأول يملك نصف البيت، الثاني يملك نصف البيت بحسب الظاهر، بحسب التفلق. اليد أمارة على الملك بحسب أمارية البيت. زيد يملك هذا النصف، عمر يملك هذا النصف، جيد؟ زيد بالنسبة إلى النصف الآخر مدعي، وعمر هو المنكر. وعمر بالنسبة إلى هذا النصف أيضا ماذا؟ مدعي، وزيد هو المنكر. فكل منهما بالنسبة إلى نصف هو مدعي، وبالنسبة إلى النصف الآخر هو منكر. خب، انجي إلى هذا النصف الأول، هو في يد زيد وعمر يدعيه، فزيد يحلف: والله ليس لعمر شيء في هذا البيت، فيسقط حق عمر في هذا النصف، واضح؟ لكن لا يثبت حق زيد في النصف الآخر بهذا الحلف. غاية ما هنالك أن زيد يسقط حق عمر في النصف الأول. فانجي إلى النصف الثاني، يد من عليه؟ يد عمر. عمر يحلف على عدم استحقاق الشيء لزيد، زيد لا يستحق شيئا في هذا البيت، بحلفه أسقط حق زيد في النصف الثاني، لكن لم يثبت حقه عمر في النصف الثاني، فقط حقه ثابت في النصف الذي حلف عليه، لأنه يحلف على ذكي استحقاق الآخر لهذا النصف. بعبارة أخرى، بحلفهما كل واحد منهما يبقي ما في يديه. هذا يتصور بشكل أوضح إذا كان البيت ماذا؟ مقسوم. إذا لم يكن البيت مقسوم أيضا هو الكلام، هو الكلام لا فرق. يعني المثل مو مبني على قول البيت مقسوم بالقسمة أو غير مقسوم، قد يكونان يسكنان في غرفة من هذا القبيل، فنفس سكناهما في الغرفة ظاهره أنهما على نحو، أنها على نحو المشاع بينهما، والكلام هو الكلام. يقول: حلفا يعني كل واحد كل منهما على نفي استحقاق الآخر، واقتسما بالسوية، وكذا لو نكلا عن اليمين. لو اثنين هم امتنعا عن اليمين، الكلام هو الكلام، لأنه زيد إذا امتنع عن اليمين ماذا يحصل؟ يتوجه اليمين، يتوجه اليمين الى من؟ الى عمرو. عمرو اذا امتنع ايضا عن اليمين، طبعا اليمين بالنسبه الى النصف الاول الان الذي يدعيه عمرو والذي هو الان في يد زيد ظاهرا، طبعا فرض الكلام ان يدهما يعني اذا تكون عباره المصنف فرض الكلام ان يدهما مو على قسمين، هذا القسم يد زيد عليه وذاك القسم يد عمرو عليه، والا تصير دعوه مختلفه. فرض الكلام انه يدهما على البيت باكمله، بالتسليم يعني يد زيد على كامل البيت ويد عمرو على كامل البيت، بس احنا من باب التقريب نصور البيت على انه نصفين حتى نقرب الفكره الى الاذهان. خب يقول وكذا لو اقتسما، فان نفس النقول اذا نكلا معا ايضا بنقول الاول تسقط الدعوه وبنقول الثاني ايضا تسقط الدعوه الثاني، فظاهر الحال انهما ماذا؟ ان البيت بينهما بالتشريك. واقتسماه بالسوية وكذا لو نكلا عن اليمين. ولو حلف أحدهما ونكل الآخر، أحدهما حلف على نفي استحقاق الآخر أما الثاني فنكل، يعني زيد قال والله إن عمرو لا يستحق شيئا في هذا البيت، حينما وصلت النوبة إلى عمرو ليحلف امتنع عن الحلف، بهذا يثبت ماذا؟ يثبت عدم بحلف عمرو، بحلف زيد يثبت عدم استحقاق عمرو، وبنقول للنصف الاول مثلا وبنقول عمرو يثبت ماذا؟ يثبت حق زيد في النصف الاخر ايضا، فيثبت كل البيت الى زيد. ولو حلف احدهما ونكل الاخر فهو يعني في هذه العين للحالات، فان كانت يمينه بعد نفول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي والإثبات، وإلا افتقر إلى يمين أخرى للإثبات. احنا صورنا المسألة بشكل واضح منذ قليل، قلنا أن كل منهما بحسب الظاهر يده على نصف البيت مثلا، وهو مدعى بالنسبة إلى النصف الآخر، مدعى عليه بالنسبة إلى النصف ومدعى بالنسبة إلى النصف الآخر. فزيد مثلا لو بدأ بالحلف قال والله ليس لعمر شيء في هذا البيت، جيد، الآن جد دور إلى عمر ليحلف، عمر قال لا أحلف نكل عن الحلف، ترد اليمين إلى من؟ إلى زيد. فهنا زيد ماذا؟ هنا زيد يحلف، يقول يكرر الحلف، يقول والله إن هذا البيت لي، يحلف على الإثبات هنا، لأنه الآن جاي يدعي النصف الآخر، لنكرر الكيفية حتى لا يصير التباس بين يمين النفي ويمين الإثبات. أقول أول مرة كل منهما ماذا وظيفته؟ وظيفته أن يحلف على نفي استحقاق الآخر. بدأ تارثا يبدأ زيد فيقول والله ليس لعمر شيء في هذا البيت، سيأتي النوبة لعمر المفروض أن يحلف على نفس هذا الشيء لكنه ينكل ويمتنع عن الحلف، فترد اليمين إلى ماذا؟ إلى زيد. الآن زيد لا يحلف على نفي استحقاق عمر، بل يحلف على أنه هو صاحب العين لكي يثبت أن ما في يد عمر من العين هو أيضا ماذا؟ هو له وليس لعمر، ما في يد عمرو من البيت هو له. فهنا يمين على الإثبات، يمينين نحتاج، يمين إثبات ويمين نفي، هذا هو المقتضى الأصل. لكن تارة زيد مو هو اللي يبدأ، عمرو يبدأ، نقول له احلف فينكل، فنقول لزيد احلف. الآن زيد يكفيه أن يحلف يمينا واحدة على النفي والإثبات في نفس الوقت، والله إن هذه البيت لي وليست لعمر. اتضح الآن؟ يقول فإن كانت يمينه بعد نقول صاحبه، يمين الأول الذي حلف بعد نقول صاحبه الثاني، حلف يمينا واحدة تجمع النفي والإثبات، وإلا كما لو كان قد حلف سابقا ثم نكل صاحبه بعد ذلك فهو يحتاج مرة أخرى إلى يمين أخرى للإثبات، وإلا افتقر إلى يمين أخرى للإثبات. وكذا يقتسمانه، يقتسمان ما يدعيانه إن أقاما بينة، إن أقاما بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه. إذا أقاما بينة، زيد له بينة وعمر له بينة، يقضى لكل منهما بما في يد صاحبه. زيد مستولي على النفس الأيمن من الدار، عمرو مستولي على النفس الأيسر من الدار، والمفروض أن لكل منهما بينة على أن تمام الدار له، صحيح؟ خب بالنسبة للنصف الأيمن زيد مدعى عليه، بالنسبة للنصف الأيسر عمرو هو المدعى عليه، بتفهم؟ يقول الحكم هو الحكم، غاية ما هنالك يتبادلان الأنصاف، كل واحد يأخذ النصف الآخر. ليش؟ بناء على تقديم بينة الخارج، فإن زيد بما أنه مدعي بالنسبة إلى النصف الأيسر تقدم بينته بالنسبة إلى النصف الأيسر، وعمر بما أنه مدعي بالنسبة إلى النصف الأيمن تقدم بينته، لأن النصف الأيمن في يد زيد، فلا تؤخذ البينة من زيد بل تؤخذ البينة من عمر، لأنه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. زيد ليس مدعي بالنسبة إلى النصف الأيمن، هو صاحب يد على النصف الأيمن، بالتسليم، فتقدم بينة عامر، وزيد تكليفه هو الحلف فيما لو لم تكن هناك بينة. يقول بناء على ترجيح بينة الخارج، الخارج الداخل حينما يعبر الخارج يريد بالخارج من؟ يريد بالخارج من ليست يده على العين. يقول إن أقام بينة وكذا يقتسمانه إن أقام بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه. ليش؟ بناء على ترجيح بينة الخارج، بناء على ترجيح بينة الخارج، وهذه فيها كلام، يعني لهذا هو عبر بناء على ترجيح بينة الخارج، مو دائما الفقهاء ليسوا متفقون على هذا الحكم. ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافهما، سواء تساوت البينتين في العدد والعدالة أم اختلفت إحنا البينتين، بينة زيد شخصين وبينة عمر أربعة أشخاص، لا فرق. أو بينة زيد اثنين من العدول العاديين، بينة عمر اثنين من المراجع، لا فرق. ملتفتين؟ ولو خرج الآن يتكلم عن الحالة الثانية، مو قلنا الحالة الأولى أن تكون العين في يدهما معا، الحالة الثانية أن تكون العين، احنا عبرنا عنها بالحالة الثالثة حين منذ قليل، لا هنا قدمها وجعلها حالة ثانية، أن تكون العين في يد شخص ثالث ليست في يد زيد ولا في يد عامر. يقول ولو خرج، يعني لم تكن العين بيدي عمرو ولا زيد بل كانت في يد الشخص الثالث، هذا الذي في الشخص الثالث هو صاحب، هو صاحب اليد الآن، واضح؟ ولو خرج فذو اليد من صدقه من هي بيده، أي الشخص الثالث. الشخص الثالث إذا قال العين هذه الدار لزيد، فصار زيد هو صاحب اليد، واضح؟ أو قال هذه العين لعمر، صار عمر هو صاحب اليد. إذن ذو اليد من صدقه من هي بيده، ننظر من صاحب اليد الفعلية الآن الخارجية، خارجا اليد في أو العين في يد الشخص الثالث في يد باقر. يقول فذو اليد من صدقه من هي بيده مع اليمين، أي أن المقر له وهو زيد مثلا صار بهذا بهذا الإقرار صاحب يد على العين وعليه. فإذا لم يكن للآخر لعمر مثلا بينة، فماذا يحصل حينئذ؟ فتصل النوبة إلى حلف المنكر على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. المفروض أن الشخص الثالث أقر بأن هذه العين لزيد، فصارت هذه العين كأنها في يد زيد. واضح؟ على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، أليس كذلك؟ نقول للمدعي وهو عام ائتنا ببينة على أن هذه العين لك، فإن أتى بالبينة أو أخذت البينة، إن لم يأتي بالبينة نقول لزيد الذي هو صاحب اليد نقول له احله. وهذا هو مقتضى القاعدة. بعد مثال ثاني، هذا الكتاب في يدي الآن، أنت تدعي أن هذا الكتاب لك، الشيخ علي يدعي أن هذا الكتاب له، واضح؟ أما الكتاب في يدي لكن أقول هذا الكتاب مو ملكي، يقولون لي خذ ملك من؟ ترى أقول هو ملكك، فتصير أنت صاحب اليد، ها تتحول يدي من يد مالك إلى يد أمانة، يعني أنا أقر بأن هذا الكتاب مو ملكي وإنما هو في يدي لكنه ملكك، فأصير أنا كأني يد لك، عرفت شلون؟ صرت أنا كأني يد من أيديك، فصار بالواقع صاحب اليد هو أنت. وإن كان الكتاب في إيدي الآن، ها لكن صار كأنه في يدك، كأنه في تصرفك، لأني أنا صاحب التصرف الفعلي وقد أخبرت بأنه لك، فصرت أنت صاحب اليد. خب، والشيخ علي صار مدعي وأنت منكر، واضح؟ كما هو الحال بالنسبة إلى هذا الكتاب الآن الذي هو بالفعل في يدك، أنت صاحب يد، شيخ علي مدعي وأنت منكر، مو؟ كذا بالنسبة إلى هذا المثال. فذو اليد من صدقه من هي بيده، يعني صاحب اليد من يصدقه صاحب اليد الفعلية الآن، من هي بيده يعني الشخص الثالث وهو أنا في هذا المثال، أقرت بأن الكتاب لك أو للشيخ علي مثلا أو لبقر أو خالد، فاتضح الآن؟ فذو اليد من صدقه من هي بيده مع اليمين، مع اليمين قلنا متى تصل النوبة إلى اليمين؟ إذا لم يكن للطرف الآخر بينة، واضح؟ يمين المقر له. ليش أبينها مرة أخرى؟ أما اتضحت؟ لا ما أنا أتصل فيها لأن ملتفت لأنه هناك أخطاء في بعض الحواشي. من هي بيده؟ التفت إلى المراد شيخنا، التفت إلى المراد، يقول مع اليمين أي أن المقر له يحلف. ليش يحلف؟ لأنه صار صاحب يد، والمفروض أن البينة المطالب بالبينة هو المدعي مو صاحب اليد، فإن كان للمدعي لعمر مثلا بينة فلا يحلف زيد، لا تصل النوبة إلى حلف زيد. متى إذن مع اليمين؟ مع اليمين نقول إن لم يكن للمدعي بينة، للآخر بينة، يعني يقول من هي بيده مع اليمين وعلى المصدق اليمين للآخر. وعلى المصدق، المقصود بالمصدق هنا الشخص الثالث الذي كانت العين في يده خارجان، الذي هو متسلط على العين خارجان، وعلى المصدق اليمين للآخر. مو المصدق أقر بأن العين لزيد، عليه أن يحلف لعام، وهذا حلفه إنما يتوجه الحلف عليه فيما لو ادعى عمر أن الشخص الثالث قد كذب في إقراره لزيد، وأنه يعلم بأن العين في الواقع إنما هي لعمر وليست لزيد. في هذه الحالة يتوجه الحلف إلى من؟ إلى الشخص الثالث، وأما في غير هذه الحالة لا يتوجه، واضح؟ وعلى المصدق اليمين للآخر. فإن امتنع، يعني الشخص الثالث امتنع عن اليمين، يعني عمرو قال أنا أدعي أن الشخص الثالث أقر بالعين كذبا، تغيرت مسيرة الدعوة. الآن صارت الدعوة بين من؟ بين عمرو وبين الشخص الثالث. الشخص الثالث مطالب باليمين كما أشرنا. إن امتنع الشخص الثالث عن اليمين فإن امتنع حلف الآخر، حلف عمرو وأغرم يعني الثالث، وأغرم له، وأغرم الثالث له يعني لعمرو في مثالنا لحيلولته، لأن الثالث حال بين عمرو وبين العين بإقراره بأن العين لزيد، مو المفروض اليد العين خاريا في يد عمرو، عفوا في يد الشخص الثالث. الشخص الثالث أقر بأن هذه العين لزيد، لهذا الإقرار ايش سوى؟ حول زيد إلى منكر وحول عمرو إلى مدحي، والمفروض أن عمرو ليس له بينة. ففي الواقع خسر عمرو هذه العين، عمرو خسر هذه العين بهذا الإقرار. حينما وصلت الدعوة هكذا والشخص الثالث أبى الحلف، إن حلف عمرو يغرم الشخص الثالث قيمة العين لعمرو وأغرم له لحيلولته بينه وبينها بإقراره الأول. اتضحت العبارة الآن؟ خب، ولو صدقهما. الشخص الثالث هذا كان صح كلامهم، هذه العين هم إلى زين وهم إلى عمرو، إليهم اثنينهم، واضح؟ رجعنا بعد هذا الشخص الثالث يقر هنا أنه ليس بماله ويقول هذه العين لزيد ولعمر. رجعنا الى الصورة التي سبقت بالضبط. ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما او نقولهما، واضح؟ فرجعنا الى نفس الكلام الذي مر في الحالة السابقة في اول باب في اول التداعي هنا. ولهما إحلافه إن ادعيا علمه، إذا زيد يدعي أن هذا الشخص الثالث يعلم بأن العين له لوحده وليست لعمر، عمر ليس شريكا، هنا يمكن لزيد أن يحلف الشخص الثالث لنفس النقطة التي وضحناها بعد. خب، ولو أن ترهما، هذا الشخص الثالث نتصوره على ثلاث حالات، إما أن يقر بأن العين لزيد بخصوصه أو يقر لهما معا، يعني ما يقر لأحدهما فقط أو لهما معا، أو يذكر يقول أصلا لا هي إلى زيد ولا إلى عمرو، لأن حياة ما شايفين هنا. ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه، بعد يقول لهم الحقوها بعد ما عليكم شغلتني. ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه، ليش يا شيخ عبد الهادي؟ لأنه هو صاحب اليد بعد، هما مدعيان. نعم، لا قد يقر لي رابع له. المهم انهما هذين الشخصين مدعيين وهو منكر، سواء ادعاها لنفسه او لرابع ما تفرق. ولو انكرهما قدم قوله بيمينه، لانه منكر واولئك مدعون، والمفروض انه ليس لهم بينه، ليس لهما بينة. ولو كان لأحدهما بينة، الأول إلى بينة، ولو كان لأحدهما بينة في جميع هذه الصور التي مرت فهي يعني العين لذي البينة مع يمينه، فالعين لذي البينة مع يمينه. أقول العين لذي البينة واضح بعد لأنه مدعي، و على المدعي البينة، فإذا أتى بالبينة حكم بالعين له. لكن أذن ملاحظة على هذا التعبير مع يمينه، يقول لا معنى لليمين هنا، لأن صاحب البينة لا يكون إلا المدعي وليس على المدعي بينة، عفوا وليس على المدعي يمين، عفوا، لأن صاحب البينة لا يكون إلا المدعي وليس على المدعي يمين. وأما المنكر فلا تسمع بينته إلا في حال ماذا؟ في حال تعارض بينتين. إذا كان للمدعي بينة وللمنكر بينة، هنا عندهم كلام في الأخذ ببينة أيهما. هذا البحث سيأتي إن شاء الله تعرض له إن أسعفنا الوقت هذا اليوم وإلا في الدرس القادم. ثم يقول ولو أقاماها. اثنين هم عندهم بينة. زير عنده بينة، عمرها عنده بينة. ولو أقاماها رجح الأعدل شهودين. نشوف من هو الأعدل منهما، نحكم بالعين له. فإن تساووا في العدالة، كليهما عدالته واحدة، فالأكثر شهودا. نشوف من هو الشهود عنده أكثر، نحكم بالعين له. فإن تساووا فيهما، يعني في العدد والعدالة، فالقرعة. فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع. ما الذي يدل على هذا الحكم؟ يدل على هذا الحكم بعض النصوص، منها الرواية 33,709. طبعا هناك نصوص أخرى في هذه الرواية. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن محمد بن أحمد العلوي. هناك روايات أخرى على أي حال. عندنا الرواية 33,705 أيضا بنفس المقال. الشيخ صوفي بإسناده، لأن هذه محمد بن أحمد العلوي أنا ما بديه توثيق له، يعني ما له توثيق ظاهرا. الرواية 33,705 نفس المقال، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا، قال: يقرع بينهما، فأيهما قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق. والرواية تامة السند والدلالة أيضا. ذيك الرواية أيضا اللي أشرنا إليها إذا تم وثاقة محمد بن أحمد العلوي في الرواية معتبرة، فإن العمرة عن صفوان عن علي بن مطر، علي بن مطر موثق لرواية صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام، فزعم كل واحد منهما أنها نفيت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم وعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن تقرع بي ويخرج اسمه. فخرج اسم أحدهما وقضى له بها. هنا مورد الشاهد. على أي حال، لهذا قال: فالقرعة. فمن خرج اسمه، طبعا الدعاء الوارد في الرواية لا أحد يقول بأن هذا الدعاء متعين، أمير المؤمنين فعله مو معناها أن هذا الدعاء متعين. ما أشار إلى اليمين فيه، نعم لم يشر إلى اليمين فيها. على أي حال، فالقرعة. فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع، فإن نكل عن الحال أحلف الآخر وأخذ. بعبارة أخرى، نعتبر صاحب من خرجة القرعة باسمه، نعتبره هو ماذا؟ هو صاحب اليد. فإن امتنع، اثنين هم امتنعا عن اليمين، قسمت نصفين، وكذا قسمت العين نصفين، وكذا يجب اليمين على من رجحت بينته. إذا رجحنا إحدى البينتين للعدد أو للعدالة يجب عليه اليمين أيضا. وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما، لأن الشهيد الأول لم يشر إلى اليمين. وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما في هذين الموردين، سواء أقام أحدهما البينة أو كليهما أقاما البينة، لا يجب اليمين. يقول وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما، والأول يعني وجوب اليمين في الموردين، والأول مختاره في الدروس، في الثاني قطعا وفي الأول ميلان. في الثاني يعني فيما لو كان البينة للأول والثاني، هنا في الدروس قطع لوجوب اليمين عليه على الأكثر عددا أو شهودا أو على ماذا، أو على من خرجت القرعة باسمه، قطع في الدروس. ومال أيضا إلى ماذا، إلى اليمين فيما لو كانت البينة لأحدهما فقط، والأول مختاره في الدروس، في الثاني قطعا يعني قطع في الدروس بالثاني بوجوب البينة إذا كان بوجوب اليمين إذا كان لكل منهما بينة، وفي الأول ميلان. اتضح مقصود العبارة؟ يعني بالنسبة إلى المورد الأول حيث قال فهي لدي البينة مع يمينه، هذا ما إليه في الدروس ما قطع به. ولو تشبث أحدهما، ندخل فيها ونتوقف بعد نتركها إلى الدرس القادم، بندخل ونوقفها في الوسط، خليها إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.